إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها لقاءات خير وبركة ونفع لنا أجمعين في بيان ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه الذي هو خير الأعمال وأجلها. وقد سبق أن مر معنا معاشر الإخوة الكرام في حلقاتنا الماضية من هذا البرنامج ذكر لطائفة عظيمة من الفضائل والفوائد والثمار التي يجنيها الذاكرون بمواظبتهم وعنايتهم ومحافظتهم على ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي فضائل عظيمة وجليلة القدر. وكنت نبهت في حلقة ماضية إلى أن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب عدد من فوائد الذكر وثماره العظيمة ما يقارب 100 فائدة أو ما يزيد على 70 فائدة، وهذه الفوائد العظيمة التي نبه عليها ابن القيم كلها تجعل العبد تزداد عنايته ويعظم اهتمامه بذكره لربه تبارك وتعالى. وأحببت هنا في هذا اللقاء أن أقف وإياكم مع منظومة جميلة جدا ومنظومة لطيفة نظمها الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، عدد فيها فوائد الذكر وثماره. وحقيقة هذه المنظومة جميلة، جميلة في نظمها وجميلة أيضا في مضمونها، حيث اشتملت مع وجازة أبياتها وقلة أبياتها، فيتزيد على 10 أبيات بقليل، اشتملت على جملة طيبة ونخبة مباركة من فوائد الذكر وفضائله العظيمة. ونقف في هذه الحلقة مع أبيات هذه المنظومة بيتا بيتا، وأعلق على كل بيت منها باختصار بما يحقق الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في منظومته الجميلة، يقول: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. بدأ هذه المنظومة بهذا البيت، حث فيه على ذكر الله جل وعلا في كل حالة، أي في كل وقت وحين، لأن ذكر الله عز وجل لا يختص بوقت، بل هو مطلوب من المسلم في الأوقات كلها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله عز وجل يكون في كل حالة، ليس لذكر الله وقت مقيد، بمعنى أن يقال إن الله عز وجل لا يذكر إلا في هذا الوقت، بل يذكر سبحانه وتعالى في الأوقات كلها والأحيين جميعها. ثم بدأ رحمه الله يذكر فوائد الذكر، فقال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. ذكرك لله سبحانه وتعالى في سرك وعلنك وجميع أوقاتك وكل أحايينك يترتب عليه فوائد عظيمة. من هذه الفوائد قوله رحمه الله: يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، بل ليس هناك ما يطرد عن العبد الهموم ويزيل عنها الشقى مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا المهموم ودعا المكروب ودعا من أصيب بضائقة أن يلجأ إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. كان عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فذكر الله عز وجل يزيل الشقاء وأيضا يطرد الهم عن الإنسان. قال رحمه الله ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. من فوائد الذكر أنه يجلب الخيرات، فهو جلاب للنعم وأيضا حافظ للنعم، يجلب النعم المفقودة ويحفظ النعم الموجودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، والشكر ذكر لله سبحانه وتعالى، لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فذكرك لله سبحانه وتعالى جلاب للنعم وأيضا حافظ للنعم، فهو جالب حافظ يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة التي يطلبها العبد ويسعى في تحصيلها ونيلها. ومن فوائده أيضا أنه يطرد الوسواس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشيطان عنك ويبعده عن مكانك وتسلم من وساوسه. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وأما الذاكر فإنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. وهو في هذا البيت يشير إلى ما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وسبق أن عرفنا أن هذا الحديث يدل على أن أهل الذكر لله سبحانه وتعالى بالكثرة هم أهل السبق في هذا المضمار المبارك المسابقة في نيل رضا الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله في عده لفضائل الذكر وفوائده قال ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده. يشير إلى حديث معاذ بن جبل عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتخصيص الذكر بهذا الطلب دبر كل صلاة تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على ذكره، وأنت مطلوب منك أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى إذا قضيت صلاتك، وإذا فرغت من صلاتك مطلوب منك أن تكثر من ذكر الله، ولا تستطيع أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى إلا إذا أعانك الله عز وجل على ذلك ويسر لك هذا الأمر وفتح لك باب الذكر. ولهذا شرع لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى دبر كل صلاة أن يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فهذا مما يبين لنا المكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي يتبوأها ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله في بيان فضائل الذكر قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعده. وفي هذا الحديث وهو في هذين البيتين يشير إلى حديث عبد الله بن بسر المخرج في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرهما من كتب الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على قول جامع فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. وهنا أريد أن تنتبه أيها الأخ الكريم إلى فائدة لطيفة وعظيمة جدا تتعلق بهذا الحديث، نبه عليها الناظم رحمه الله في هذا البيت الجميل. قال: بألا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعده. فهذا يفيدنا أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعينك على كل الأمور، يعينك على صلاتك، يعينك على صيامك، يعينك على حجك، يعينك على كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن شرائع الإسلام كثرت علي، لم يكن بهذا القول يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلغي هذه الأعمال أو أن يعفيه منها، وإنما جاء طالبا لأمر يعينه على أداء هذه الأعمال، فرغبه عليه الصلاة والسلام وحثه على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وسنواصل بإذن الله جل وعلا عرض أبيات هذه المنظومة الشيقة النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نواصل أيها الإخوة مع هذه الأبيات الماتعة والمنظومة اللطيفة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في بيان فضل الذكر وعظيم ثوابه وذكر فوائده وآثاره العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى للذاكرين. يقول رحمه الله في هذه المنظومة: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. يشير في هذا البيت إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقيت إبراهيم الخليل ليلة أسري بي، فقال لي: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا ثبت في سنن الترمذي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وبناء على ذلك يقول الناظم هنا رحمه الله: وأخبر أي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذكر غرس لأهله، أن الذكر غرس لأهله أي غرس للذاكرين بجنات عدن، والمساكن تمهد أي تهيأ وتعد وينوع فيها من صنوف النعيم والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى نزلا لأهل ذكره وعبادته والقيام بطاعته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله في بيان فوائد الذكر: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وهذه أيضا فضيلة عظيمة، بل فضيلتان عظيمتان ينالهما الذاكر. أما الفضيلة الأولى ففي قوله رحمه الله: وأخبر أن الله يذكر عبده، وهذا جاء في دليله في القرآن، وأيضا جاء دليله في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: اذكروني أذكركم. وجاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا يدلنا على أن من فوائد الذكر وفضائله العظيمة أن الله عز وجل يذكر من ذكره بالثناء عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. والخصلة الثانية التي يظفر بها الذاكر أن الله سبحانه وتعالى معه، ولهذا قال الناظم هنا: ومعه أي الله جل وعلا على كل الأمور يسدد. يشير إلى ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته، فالله معه. وهذه المعية معية خاصة تقتضي الحفظ والتأييد والنصر والعون، كما سبق أن مر معنا في الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم قال رحمه الله في بيان فضائل الذكر العظيمة، قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. أخبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن الذكر يبقى بجنة، أي أن من فضل الذكر ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أنه يبقى في الجنة، يبقى في الجنة، بمعنى أن أهل الجنة ينقطع عنهم التكليف، فجميع التكاليف التي كانوا مكلفين بها في الحياة الدنيا تنقطع، لكنه يبقى الذكر، ويلهمون الذكر في الجنة كما يلهمون النفس، فيكونون مسبحين وحامدين وذاكرين لله تبارك وتعالى. فهذا يدلنا على أن من جملة نعيم الجنة ومن جملة ما تقر به أعين أهل الجنة أن ألسنتهم دائما ذاكرة لله تبارك وتعالى في جنات النعيم. ثم قال رحمه الله في أيضا مواصلته لعد فضائل الذكر وثوابه، قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بذكر لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. في هذه الأبيات يشير رحمه الله إلى أيضا المكانة العظيمة والمنزلة العلية لذكر الله تبارك وتعالى، فيقول: لو لم يكن في الذكر من الفضل والثواب، لو لم يكن مما فيه من الفضل والثواب إلا أنه طريق إلى حب الإله، أنه يغذي القلوب بحب الله سبحانه وتعالى ويملأ القلوب بمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا أكثرت من ذكر الله جل وعلا غذيت في قلبك حب الله سبحانه وتعالى، وحبك لله جل وعلا تنال به حب الله سبحانه وتعالى لك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف حزبه وعباده المتقين، قال: يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يريد أن ينال حب الله سبحانه وتعالى له فليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: لو لم يكن من فضل الذكر وفوائده إلا هذه الخصلة لكانت حافزا ودافعا لنا للإكثار من ذكر الله. وأيضا يقول: من فوائد الذكر أنه ينهى الفتى عن الغيبة والنميمة. لماذا؟ لأنك إذا شغلت لسانك بذكر الله والإكثار من ذكر الله صنته عن القول الذميم كالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. وقد قال أهل العلم أن اللسان إنما خلق للكلام، فإن لم تشغله بالخير انشغل بالشر والباطل والعياذ بالله. فإذا إكثارك من ذكر الله سبحانه وتعالى تستفيد منه فائدة عظيمة، ألا وهي أنه يصون لسانك ويحفظ منطقك من القول الذميم والكلام الفاسد والقول القبيح. ولهذا أهل الإكثار من ذكر الله يلاحظ عليهم أنهم بعيدون كل البعد، مجانبون كل المجانبة للأقوال الذميمة والكلمات الباطلة التي تضر الإنسان في دينه ودنياه. قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. يقول الشيخ: لو لم يكن في الذكر إلا هذه لكان لنا حظ عظيم ورغبة، أي في ذكر الله سبحانه وتعالى بكثرة ذكر الله نعمة الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. فجهل الإنسان وتفريطه وتضييعه يجعله يفرط في هذا المقام العظيم، ويفرط في هذا الثواب الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده الذاكرين. فهذه أيها الإخوة الكرام منظومة جميلة وأبيات رائعة نظمها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الحث على ذكر الله والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبيان ما يترتب على الإكثار من ذكر الله من الفضائل العظيمة والفوائد الكريمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للذاكرين. ولعلي أختم هذا اللقاء بإعادة لهذه الأبيات، ولعل هذا أيضا يدعونا إلى مزيد تأمل لها وعناية بها. يقول رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، وصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. فهي أيها الإخوة أبيات جميلة ومنظومة رائعة من هذا الإمام الفاضل رحمه الله وغفر له، وفيها الحث على الإكثار من ذكر الله، وبيان ما يترتب على الذكر والإكثار من الذكر من الفوائد العظيمة والفواضل الكريمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الذاكرين. وإلا لنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا في عداد عباده الذاكرين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا ينتهي هذا اللقاء، وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.